ترقب شعبي واسع لما ستسفر عنه خارطة القوى السياسية داخل مجلس النواب العراقي القادم، وما إذا كانت النتائج ستسهم في ولادة حكومة قوية قادرة على تلبية تطلعات الشارع العراقي.
حقيقة كانت نتائج الانتخابات هذه المرة يعني لو أطلق على هذه الانتخابات بأنها كانت انتخابات نموذجية في كل شيء، في الأداء، في النتائج، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلها نموذجية في تشكيل الحكومة، لتكون لنا حكومة أيضا نموذجية وبمستوى المسؤولية وبمستوى الأمانة التي أودعها الشعب إليهم.
النتائج الأولية أظهرت حضورا متقدما لعدد من الكتل السياسية، ومنها تحالف الإعمار والتنمية وتقدم وائتلاف دولة القانون، بالإضافة إلى حركة صادقون، والتي تمكنت من حصد مقاعد مؤثرة في البرلمان، فيما سجلت قوى أخرى تراجعا ملموسا مقارنة بالدورات السابقة.
الكل هو سيمضي في موضوع التفاهمات لتشكيل الكتلة الأكثر عددا داخل مجلس النواب. أعتقد لن تبتعد كثيرا نتائج الانتخابات عن العرف السياسي السائد في العملية السياسية من خلال توزيع الرئاسات الثلاث، ولكن نتمنى أن تكون هناك تحالفات طولية عابرة للإثنية والمكوناتية والحزبية.
ويؤكد مراقبون إن المشهد السياسي ما بعد الانتخابات سيشهد حراكا واسعا بين القوى السياسية الفائزة لتشكيل الكتلة الأكبر على غرار الإطار التنسيقي، والتي سيقع على عاتقها اختيار رئيس الوزراء المقبل.
أكد مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة استشهاد فلسطينية بنيران مسيرة إسرائيلية في منطقة العطاطرة شمال غربي القطاع في خرق جديد لوقف إطلاق النار. وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة فجر اليوم، تركزت شرقية خان يونس وشرقية بيت لاهيا وشمال غربي مدينة غزة. بدورها أفادت مصادر إعلامية بأن آليات الاحتلال أطلقت النار بكثافة جنوب شرق خان يونس وجنوب شرق دير البلح ووسطه. دعا الدفاع المدني في غزة النازحين في الخيام ومراكز الإيواء في كافة مناطق القطاع إلى ضرورة أخذ التدابير الوقائية اللازمة لتجنب أضرار المنخفض الجوي بعد أن أغرقت الأمطار خيام النازحين الليلة الماضية، كما دعا إلى التعاون والتآزر والاهتمام بضرورة تثبيت الخيام ووضع سواتر رملية ما أمكن في محيطها خشية من تدفق مياه الأمطار. بدوره قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أنه يجب فتح المزيد من معابر غزة بأسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن معاناة سكان القطاع تتفاقم مع قدوم فصل الشتاء. وجاء مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن الدولي بشأن خطة إنهاء الحرب بغزة ونشر قوة دولية في القطاع معارضة من روسيا والصين والدول العربية. بدورها اقترحت روسيا مسودة مشروع قرار في الأمم المتحدة بشأن خطة إنهاء الحرب في غزة صاغته مقابل المشروع الأمريكي، وتطلب المسودة الروسية أن يحدد الأمين العام للأمم المتحدة خيارات لقوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة، ولا تذكر مجلس الأمن الذي اقترحت الولايات المتحدة إنشاءه لإدارة الفترة الانتقالية في غزة. وحول هذا التباين داخل مجلس الأمن الدولي فيما يخص قطاع غزة نتوقف هذا التقرير.
لا يزال الاختلاف والتباين في الرؤى والمواقف والتقديرات سيد الموقف داخل الأمم المتحدة حيال المشروع الأمريكي وخطة رئيسه دونالد ترامب لإدارة المرحلة المقبلة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل والمحاصر. وأكدت التقارير أن المقترح الأمريكي بمنح تفويض من الأمم المتحدة لتشكيل قوة دولية في غزة يواجه معارضة من روسيا والصين وبعض الدول العربية وحتى الأوروبية، وخاصة إزاء عدم وجود أي دور انتقالي للسلطة الفلسطينية وجدول للانسحاب الإسرائيلي من القطاع، فضلا عن عدم التطرق لطريق الوصول إلى دولة فلسطينية مستقلة. ومقابل المشروع الأمريكي، وزعت روسيا مشروعا آخر على مجلس الأمن يستند إلى خطة ترامب وفق بعثة موسكو في الأمم المتحدة، التي قالت إن الهدف من مسودتها هو تمكين مجلس الأمن من وضع نهج متوازن ومقبول وموحد نحو تحقيق وقف مستدام للأعمال القتالية. وتطلب المسودة الروسية أن يحدد الأمين العام للأمم المتحدة خيارات لقوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة، ولا تذكر مجلس السلام الذي اقترحت واشنطن إنشاءه لإدارة الفترة الانتقالية في غزة. ووفق القناة 12 العبرية، فإن مشروع القرار الروسي لا يتطرق إطلاقا إلى ضرورة نزع السلاح من القطاع، كما ينص على رفض مجلس الأمن لأي محاولة للتغيير الديموغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة. وبحسب مصادر دبلوماسية، طالبت الصين وروسيا بحذف أكثر من نصف المسودة الأمريكية، وأنهما لا يريدان سوى قوة الاستقرار وأن تكون خاضعة لتقارير منتظمة أمام مجلس الأمن. وفيما قال مصدر دبلوماسي إن الموقف الأمريكي يتغير باتجاه قبول التعديلات استجابة لطلبات روسيا والصين ومجموعة من الدول الأعضاء، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن بلاده لا تتطلع لإدارة قطاع غزة، وأن الاتفاق يقوم على تسليم إدارته إلى جهة فلسطينية مدنية.
حذر المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني من أن الملايين اللاجئين الفلسطينيين سيحرمون من الخدمات الأساسية ما لم تحصل وكالته على تمويل جديد وكبير. وقال لازاريني إن عامين من الحرب الوحشية في غزة تسبب بخسائر بشرية واحتياجات وصدمات نفسية فادحة. من جهة ثانية، أعلنت الأونروا أن أكثر من 280 ألف منزل في غزة دمر أو تضرر خلال الحرب، ما ترك الناس بلا مأوى، مشيرة إلى اضطرار عشرات آلاف العائلات الفلسطينية التي إلى العيش في خيام مع اقتراب فصل الشتاء. أصيب ثلاثة فلسطينيين فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال في بلدة العيزرية جنوب شرق القدس، فيما تمكن مقاومون من تفجير عبوة ناسفة بآليات الاحتلال لاقتحام المنطقة الشرقية من نابلس بالضفة الغربية. وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الجنوبية من المدينة وحولت منزلا فيها إلى ثكنة عسكرية بعد أن أجبرت قاطنيه على الخروج منه للعراء وسط الأجواء الماطرة. ومساء أمس استشهد فتيان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال قرب بلدة بيت أمر شمال الخليل، وذلك بعد أن أطلق الجنود النار على فلسطينيين بزعم إلقاء زجاجات حارقة. إلى ذلك، دعت حماس إلى تصعيد المقاومة في مختلف مدن وبلدات الضفة الغربية ردا على جرائم الاحتلال المتصاعدة، كما دعت إلى الثار لدماء الشهداء وحماية الأرض والمقدسات من إرهاب المستوطنين وجيش الاحتلال. وقالت الحركة إن عدوان الاحتلال ومستوطنيه في الضفة لن يزيد الشعب الفلسطيني إلا تماسكا بحقه وثباتا على طريق المقاومة. وشددت حماس على أن كل محاولات الاحتلال لترهيب أهل الضفة عبر القتل الممنهج ستبوء بالفشل، مؤكدة أن دماء الشهداء تزيد الفلسطينيين إصرارا وثباتا على خيار المقاومة في وجه الاحتلال والمستوطنين. كشفت زيارة رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع للولايات المتحدة عن دخول دمشق مرحلة جديدة يسعى فيها الأخير إلى تنفيذ أجندة أمريكية لإعادة رسم خريطة النفوذ في سوريا تحت شعار مكافحة الإرهاب. ولتسليط المزيد من الأضواء على الموضوع، نتوقف عند رؤية المحللة السياسية هدى رزق.
يبدو أولا بأنه الإدارة الأمريكية مستعجلة لكي تحدد ملامح المرحلة المقبلة في سوريا، وبالتالي هذا الاستعجال تبدى طبعا في استقبال الشرع وهو الرئيس المؤقت، وبالتالي في تحديد ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية من وجود الشرع في سدة الحكم. من الواضح جدا بأنه رفع العقوبات كان لمدة 180 يوما، هذا يعني بأنه ما تريده الإدارة الأمريكية من الشرع واضح وهو محدد بفترة زمنية. الأهم هو أنه الولايات المتحدة الأمريكية كذلك الأمر السعودية وتركيا موافقتان على أن يكون الشرع جزء من التحالف الدولي ضد داعش، وهذا يعني بأنه سوريا اليوم تدخل إلى نادي الدول التي تقاتل داعش وتقاتل الإرهاب. والمهم أيضا هو تحديد ماذا يعني الإرهاب بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. فلذلك اليوم أعتقد بأن هناك عدة بنود حاولت الولايات المتحدة الأمريكية فرضها أو بالأحرى التفاهم بها مع الشرع، وأهم هذه المبادئ هي ترتيب الوضع الداخلي انطلاقا من تحديد أن تعود سوريا إلى مراعاة الداخل، بمعنى أن يكون هناك ترتيب للوضع الداخلي وترتيب للقوى الأمنية وقوة الجيش بأموال سعودية وبتدريب تركي. الثابت من خلال استقبال الشرع في البيت الأبيض هو أن إسرائيل هي العنصر الثابت في الجنوب، هذا مهم جدا بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. والعنصر الآخر هو وجود التركي اليوم في منطقة عازلة هي 30 كيلومتر.
وصف صحيفة وول ستريت جورنال حرب الإبادة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة بأنها كانت عبارة عن صفقة ضخمة للشركات الأمريكية، في حين حققت هذه الشركات مليارات الدولارات من المبيعات لإسرائيل. فإن دافعي الضرائب الأمريكيين تحملوا العبء المالي للصفقات بحسب ما أكدته الصحيفة. وأضافت الصحيفة أن مبيعات الأسلحة للاحتلال خلال حرب الإبادة مثلت تضاعفا كبيرا في المساعدات العسكرية المعتادة، وبنت خط إمداد غير مسبوق من السلاح الأمريكي لإسرائيل، وخلفت تدفقا مستمرا للأرباح. كشف تقرير دولي أن 25 دولة زودت كيان الاحتلال بالنفط ومشتقاته خلال فترة عدوانها على غزة، متهما هذه الدول بالتواطؤ في الإبادة الجماعية المستمرة ضد الفلسطينيين. التقرير الذي نشرته منظمة Oil Chang International غير الحكومية أوضح أن أذربيجان وكازاخستان وفرتا نحو 70% من شحنات النفط الخام التي وصلت إلى كيان الاحتلال، بينما تصدرت روسيا واليونان والولايات المتحدة قائمة الدول الموردة للمنتجات النفطية المكررة. وأكدت المنظمة أن هذه الدول كانت على علم تام بالفظائع المرتكبة في غزة، وأن هذا الدعم يستوجب المحاسبة. أطلق الجيش الأمريكي ما أسماها عملية الرمح الجنوبي في البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية بزعم محاربة المخدرات، في وقت يدرس الرئيس دونالد ترامب خيارات بضربة عسكرية برية لفنزويلا. المزيد في التقرير التالي.
طبول الحرب التي ربما تقرع إذانا بضربة عسكرية أمريكية على فنزويلا، حيث أطلع وزير الحرب بيت هيكسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة ومسؤولين آخرين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خيارات بشأن عمليات عسكرية محتملة في فنزويلا ربما تكون هجمات برية. عملية عسكرية جديدة أعلن عنها وزير الحرب الأمريكي هيكسيث تحت عنوان الرمح الجنوبي بزعم محاربة تهريب المخدرات، معلنا في الوقت ذاته عن 20 غارة هذا الأسبوع في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ أدت إلى مقتل نحو 80 شخصا في تصعيد ينظر إليه في كاراكاس على أنه تهديد مباشر للأمن الوطني الفنزويلي. الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو حذر الولايات المتحدة من الانخراط في صراعات جديدة والحروب في المنطقة، مؤكدا أن فنزويلا ملتزمة بالسعي نحو السلام والدبلوماسية. من جهته وصف وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيال بينيتو في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة الإدارة الأمريكية بأنها تعتدي على الأمن الإقليمي عبر عسكرتي منطقة الكاريبي وتهديد الشعب الفنزويلي، مؤكدا أن فنزويلا ستواصل الدفاع عن سيادتها وحقوقها المشروعة. وبدأت كاراكاس بنشر أسلحة استعدادا للدفاع في حال تعرضها لهجوم جوي أو بري أمريكي ضمن اعتماد استراتيجيتين محتملتين، إحداهما الدفاع بأسلوب حرب العصابات والأخرى استخدام المسلحين لخلق حالة من الفوضى في شوارع العاصمة وجعل فنزويلا غير قابلة للحكم من قبل القوات الأجنبية. ويأتي هذا التصعيد بعد أمر تنفيذي أصدره دونالد ترامب سابقا لزيادة استخدام الجيش في مكافحة عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية، إضافة إلى نشر سفن حربية وغواصة قبالة السواحل الفنزويلية في خطوة تراها كاراكاس تهديدا مباشرا لأمنها القومي.
حولت قوات الدعم السريع وبدأت تعزيز سيطرتها على دارفور تركيزها شرقا نحو منطقة كردوبان، مما أدى لتصاعد العنف وهجمات الطائرات المسيرة على مناطق الجنوب المنتجة للنطيف السودان. وسيطرت قوات الدعم السريع على بلدة بارا الاستراتيجية في شمال كردوبان، ما أدى إلى نزوح ما يصل 50,000 شخص من المنطقة، وتحول القتال نحو الأبيض إحدى أكبر مدن السودان. كما أفادت تقارير بتلقي هذه القوات أسلحة جديدة عبر جنوب السودان، فيما حذر مفوض الأمم المتحدة من أن هذه التطورات تشير إلى مزيد من المعاناة للشعب السوداني. ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. شهي عراقي يهنئ الشعب العراقي وحكومته بنجاح إجراء انتخابات البرلمانية. شهيدة بنيران مسيرة إسرائيلية في غزة، ومقاومون يفجرون عبوة ناسفة في الضفة الغربية. وول ستريت جورنال تؤكد أن حرب غزة مثلت صفقة ضخمة لشركة التسليح الأمريكية. استمعتم إلى حصاد الظهيرة من إذاعة طهران، شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
أيها ذا الشاكي وما بك داء، كيف تغدو إذا غدوت عليلا؟ إن شر الجناة في الأرض نفس تتوقى قبل الرحيل الرحيلا. وترى الشوك في الورود وتعمى أن ترى فوقها الندى إكليلا. والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. فتمتع بالصبح ما دمت فيه، لا تخف أن يزول حتى يزول. ق قال الليالي جرعتني علقما. قلت ابتسم ولئن جرعت العلقما. فلعل غيرك إن رآك مرنما طرح الكآبة جانبا وترنما. أتراك تغنم بالتبرم درهما أم أنت تخسر بالبشاشة مغنما؟ يا صاحي لا خطر على شفتيك أن تتثلما والوجه أن يتحطما. فضحك فضحك فإن الشهب تضحك والدجى متلاطم ولذا نحب الأنجوم. أبيات لإيليا أبو ماضي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رجال
من بلاد فارس. ترجمنا إلى العربية رائد دباب. الهندسة الصوتية محمد ساور. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. عنوان هذه الحلقة العلامة علي أكبر دهخدا.
مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى جديدة من مسلسلكم التمثيلي رجال من بلاد فارس، والذي نشير من خلال حلقاته إلى جزء من سيرة حياة شخصيات إيرانية إسلامية كان لها أثرها على المجتمع الإيراني، وامتد تأثير العديد منهم حتى شمل أنحاء البسيطة، ولذلك ظل التاريخ يحتفظ بذكراهم وإلى يومنا الحالي. أما اليوم سنشير إلى إحدى هذه الشخصيات، ألا وهو العلامة علي أكبر دهخدا. ولكن من هو العلامة دهخدا بشكل مختصر؟ هذا ما سنذهب إليه قبل بدء التمثيلية، فكونوا معنا. أهلا بكم مستمعينا. ولد الأديب والشاعر العلامة علي أكبر دهخدا في العاصمة طهران في عام 1878 للميلاد من أب كان من الملاكين المتوسطي الحال. وحين وافى الأجل أباه وهو في سن العاشرة، تتلمذ على يد الأستاذ غلام حسين البروجردي، والذي كان صديقا للعائلة. وحين افتتحت مدرسة العلوم السياسية التابعة لوزارة الخارجية الإيرانية آنذاك، وذلك في عام 1899 للميلاد، خاض العلامة تجربة الدراسة فيها، وكان من أوائل المتخرجين منها بعد 4 سنوات. وتمكن خلال هذه السنوات من التعرف على مباني العلوم الحديثة واللغة الفرنسية، فأهله ذلك إلى ملازمة سفير إيران في دول البلقان ككاتب مباشر. وبعد عودته أصبح المحرر الأساسي لصحيفة صور إسرافيل تحت اسم مستعار، وهو دخو، وهو مخفف لقبه الحقيقي ده خدا. وكان يتطرق من خلال مقالاته إلى المسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية تحت عنوان تشارند وباراند، أي الخزعبلات. وصحيفة صور إسرافيل كانت السلاح الأهم لدعاة النظام البرلماني الدستوري، إذ استطاعت ولأول مرة نشر مواضيع ساخرة وأخبار ومقالات سياسية ومطالب عامة الناس حينذاك بمنتهى الدقة والدهاء. تلك الصحيفة قد تكون الأولى التي كان يطالعها عموم الناس. وأهم ما كتبه هذا اللغوي الجليل، وأيضا أهم ما كتب بالفارسية حديثا، هو معجم ده خدا. ولهذه الموسوعة الكبيرة في اللغة والأعلام ما يدين لمؤلفه من شهرة واحترام. ولم يسبق ده خدا من أسدى للفارسية هذه الخدمة العظيمة سوى صاحب الشاهنامة الخالدة الشاعر الملحمي الكبير في أوائل القرن الهجري الخامس أبي القاسم الفردوسي. فمن خلال هذا المعجم يمكن العثور على كل المفردات الفارسية والمحلية، وأيضا كل المدن والقرى والأرياف، والمفردات العلمية والثقافية، وحتى المفردات العربية، إلى جانب هذا المعجم اللغوي الذي كان أثر ده خدا الأهم. هناك كتب ثمينة أخرى، وأهمها كتاب أمثال وحكم، وهو كتاب في الأمثال والحكم والآيات القرآنية والأشعار والأخبار والأحاديث المألوفة في اللغة الفارسية. وله أيضا بعض الكتب المترجمة من الفرنسية إلى الفارسية، مثل كتاب عظمة الروم وانحطاطها، وكتاب روح القوانين لمؤلفهما الكاتب الفرنسي المعروف مونتسكيو. بعد هذه المقدمة مستمعين الأحبة في كل مكان لسيرة العلامة علي أكبر ده خدا، دعونا ومعكم نسرد عن حياته في حلقة هذا اليوم من مسلسل رجال من بلاد فارس.
الحمد لله انتهينا من طباعة العدد السادس من الصحيفة. صحيفة صور إسرافيل العزيزة. الأستاذ ميرزا قاسم خان، كيف حالك؟
أهلا بالأستاذ خدا، كيف حالك أنت؟
ظننت أنك ستفرح من طباعة العدد السادس من صحيفتنا صور إسرافيل. لما لا تجلس يا قاسم خان؟
أنا مرتاح هكذا. الحقيقة لدي خبر سيء إليك.
اللهم دافع البلاء. ماذا حصل لا سمح الله؟ هل يخص الصحيفة؟
بل هذه المرة يخصك أنت.
ماذا؟ ماذا عن بقية الزملاء؟ ألا يمسهم سوء؟
بقية الزملاء؟ ماذا تقول يا أستاذ ده خدا؟ كلما حدثتك عن نفسك تتحدث أنت عن الآخرين قلقا عليهم. لا عليك بالآخرين يا سيد ده خدا، فحياتك هي التي في خطر.
يا أستاذ قاسم خان العزيز، أصبح الخطر جزءا من حياة كل صحفي، وذلك بفضل الثورة الدستورية في هذا البلد.
بالله عليك يا سيد خدا، كف عن السخرية، فالأمر جاد هذه المرة.
تفضل واجلس يا أستاذ مرزا قاسم خان، وهات ما عندك بهدوء وروية. بالمناسبة كنت قلقا على انتخاب موضوع يوم غد لعمودي.
يا سيد الكريم، يا أستاذ، يا صديقي العزيز، ما بك؟ كم مرة طلبت منك التخفيف من حدة انتقاداتك اللاذعة للشخصيات الحكومية في هذا العمود؟ ابتسم لهم ولو لمرة يا رجل، خفف من حدة كتاباتك ولو لمرة.
هذا غير متوقع منك بالذات يا سيد قاسم خان العزيز. فلو فعلت ما تقول جدلا لما بقي صحيفة اسمها صور إسرافيل.
يبدو أن هذه المرة قد نفخ في الصور ضدنا.
ليس كذلك يا زميلي، بل إنك تعظم الأمور. تفضل واشرب جرعة من هذا الماء يا أستاذ قاسم، ربما يهدئ من روعك.
شكرا. لا شك أنك تذكر مقالك يوم أمس في عمودي خزعبلات.
أولا هنيئا لك الماء، وها أنت تقول إننا سمينا هذا العمود عمدا خزعبلات، فماذا تتوقع أن أكتب فيه؟
لكن هنالك حدود يا زميلي العزيز. فمقالة أمس التي انتقدت فيها تصرف الأمير الأعظم حيال أفصح المتكلمين الجيلاني قد أثارت غضب الأمير بشدة. هل تعلم؟
إذن فالحمد لله على هذا. ألم يكن المقصود تنبيه الأمير؟
لا شك في ذلك يا عزيزي تأخذه، لكني أقول رغم التصرف الخاطئ للأمير،
ثم يجب ألا تنسى يا سيد ميرزا قاسم أن هذا الأمير الأعظم الذي يدعي القطوة والوقار لخلق الله هو الذي حبس فضيلة أفصح المتكلمين لمجرد اعتراضه على استبداد الحكومة في تعاملها مع دعاة الثورة الدستورية، وإهانته لمجرد عتابه عند عين الدولة.
أجل يا سيد دهخد، أجل. ولكن بدلا من أن تشرح لي ما حصل، فكر في عاقبة الأمور. أقسم بالله وأنت أعلم بذلك أن لأفصح المتكلمين صحيفته الخاصة، وكان بإمكانه أن يرد عليه من خلال مقالة يكتبها السيد خير الكلام الرشدي، يندد فيها بذلك العمل الخبيث الذي وصفته، أليس كذلك؟
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، أليس كذلك يا سيد قاسم؟
بلى يا دهخدا، بكل تأكيد. لكن لماذا لا تحدث الناس على مقدار عقولهم؟ لماذا صوبت كلامك إلى الجانب الذي يثير حفيظة الأمير الأعظم؟ لماذا استهدفت ادعاءه بالفتوة؟ هل كان ينقصك الكلام؟ أنا واثق من أنك تعلم عنه أكثر من ذلك أخبر. وكان بإمكانك أن تتحدث عن أموره الأخرى.
اتضحت الفكرة، والآن اشرح لي ما تمخض عن ذلك بدقة وبلا نقصان.
لا أطيل عليك يا دهخدا.
حسنا،
لب الكلام أن مقالتك في العدد 17 أي أمس، وذلك الهجاء الذي وجهته إلى الأمير الأعظم أثار جنونه ويريد الانتقام.
عجب،
بل لو سنحت له الفرصة لقتلك.
عجيب.
عسى أن يلملم جراحه. وبفضلك طبعا.
يا للعجب، وهو يحشد قواه الظالمة للاقتصاص مني. حسنا، لأجلب لك شاية ومن ثم نكمل الحديث.
لا إله إلا الله. شكرا يا دهو.
لا شكر على واجب.
نعم أستاذ العزيز، فأميرنا الأعظم أوعز إلى عزيز الله خان في رشد كي ينفذ خطته لقتلك.
وبما أن مجموعة أفصح المتكلمين باتوا كالنمر الجريح مما بدر من الأمير الأعظم، بعثوا برسولهم خفية من جيلان إلى طهران ليتابع الأمر عن كثب، وليعرفوا ما يخطط له عزيز الله خان حيالك.
ألم يكن من أولئك الذين اتهموا في محاولتهم الفاشلة باغتيال الشاه ناصر الدين وعذبوه شر تعذيب وقطعوا أصابعه أيضا؟
مرحا بالأستاذ دخدا، مرحا بك وبذاكرتك المدهشة التي لم تنسى عزيز الله خان بعد هذه المدة المديدة. نعم، هو بعينه طبعا مضت سنون وهو مبتعد عن السياسة، يجمع حوله الصعاليك في الظل خفية. مدهش أنك لم تنسى.
يا للأسف، كان بمقدور رجل مثله أن يكون مفيدا للناس في هذه الأوضاع المتردية.
أقسم عليك يا سيد دخدا، أقسم عليك أن تفكر في ورطتك قليلا بدلا من الآخرين، فأنا أحمل خبرا آخر أيضا.
ها؟ وما هو؟
الخبر الوحيد الذي حصل عليه رجال أفصح المتكلمين من طهران أن عزيز الله خان بعث إلى الميرزا داود بتنفيذ قتلك.
يا له من موضوع شيق.
وما الشيق في التخطيط لقتلك؟ إن أنت لا تفكر في حياتك وصحيفتك صور إسرافيل، فعلى أقل تقدير أرجو أن تفكر في مستقبل الثورة الدستورية ومدى احتياجها لرجل مثلك. يجب أن لا نسمح لصعلوك مثل عزيز الله خان أن ينفذ مآرب الأمير الأعظم.
يبدو أن الأمر جاد وأكثر من تهديد.
هو كذلك بالضبط. فرجال عزيز الله ومريدوه لا يأتمرون إلا بأمره، ويتمنون أن ينفذوا أوامره بحذافيرها، عسى أن يتقربوا منه أو يكسبوا وده.
حسنا،
وإنك إن لم تأخذ الأمور بجدية لن تكون عاقبة الأمور جيد.
طيب يا سيد ميرزا قاسم، طيب، علينا تفهم الظروف جيدا ومن ثم العمل على غرار الواقع الموجود،
وهذا هو عين العقل والصواب.
نحن نواجه الآن فئة من المرتزقة الأوباش، أليس كذلك؟
لقد ذكرت لك أن هؤلاء القوم قد نذروا أنفسهم لإشارة واحدة من عزيز الله مراد، وبالاستثناء
الطاعة شيء ومكنون الذات شيء آخر، لا بد أن يكون لهؤلاء صفات أخرى من الفتوة إلى جانب الطاعة العمياء لعزيز الله مراد، علينا دراستهم بشكل عميق. لماذا تضحك؟
لو كان مؤيد الثورة الدستورية كمريدي عزيز الله هذا لتمكننا من النجاح منذ فترة. لقد سمعت من أبي أن هؤلاء يتشاركون في كل الأمور.
حسناً،
فمثلا إذا دخل أحد إلى جمعهم لن يردوه ولا يسألونه عن سبب تواجده بينهم. نعم،
أفهم من قولك أن منازلهم مفتوحة لكل الناس. اعمل لي معروفا يا سيد ميرزا قاسم.
ماذا؟
وابحث عن التفصيلات الخاصة بمحاولة اغتيال الشاه ناصر الدين الفاشلة من الأرشيف، عسى أن نحصل على عنوان لهؤلاء القوم.
لحسن الحظ قد لاحظت ذلك قبل عدة أيام وأنا أوظب بعض الملفات في الأرشيف. سأذهب حالا لألقي نظرة على الملفات من جديد.
حسنا.
يا أستاذ دخدا.
نعم.
بعد مراجعة الملفات القديمة في الأرشيف أدركت بأن بعد القبض على عزيز الله بتهمة محاولة اغتيال الشاه ناصر الدين،
حسنا،
عذبوه بشدة فلم يعترف.
عجبا.
نعم، حتى أنهم قطعوا أصابع يديه، وهو الآن يسكن في منطقة سرششمة بطهران.
سرششمة بطهران. نعم. أشكرك على هذه المعلومات يا سيد ميرزا قاسم، إذن هو يسكن في منطقة سرتشمة بظهران.
أجل أجل، بالمناسبة هناك أمر آخر أيضا.
حسنا، أتعني أن الرجل قد فقد أصابعه في سبيل إنهاء حكم القاجارية وتحقيق الثورة الدستورية؟
نعم نعم، ولكن السؤال هو كيف لرجل يحمل هذه الصفات يستهدفك أنت بالذات ويوعز بقتلك؟ هذا هو السؤال.
الجهل يا سيد ميرزا، الجهل، وهو الطامة الكبرى أمام الثورة الدستورية.
كان يكفي لهذا الرجل أن يقرأ مقالة واحدة من مقالاتك في صور إسرافيل، وحينها كان من المستحيل أن يرضى بتصفيتك.
سنصلح الأمور، سنصلحها إن شاء الله. خطرت لي فكرة.
أن تناشد جانبه العقائدي.
ليس لهذه الأمة بعد الله سبحانه إلا الأئمة الأطهار ورجال الدين من العلماء الأبرار. فلطالما اعتمدنا نحن على الالتزام بوصايا الأنبياء والأولياء الصالحين
عليهم السلام.
يا سيد ميرزا، أرجو أن ترافقني.
إلى أين؟
تعال وستعرف حينها.
حاضر. فنظرا للتهديد الذي تواجهه، يجب أن لا تتحرك لوحدك في هذه الظروف.
توكلنا على الله، فقد حفظنا إلى الآن ولا يصيبنا إلا ما أراد الله. يا الله. تفضل أولا وقل للأخوة أن يطبعوا العدد 18 دون أي تغيير، ثم لنذهب معا.
كنت قد نويت ذلك بالفعل.
حسنا،
عن إذنك.
تفضل. اللهم إني أتوكل عليك. يا سيد قاسم.
نعم.
هل أعطيت العنوان لسائق العربة؟
نعم نعم، ولكنك لم تقل لي السبب من وراء مجيئنا إلى هنا.
ستعلم قريبا يا أستاذ قاسم.
لكنك يا دهخدا، وبدخولك إلى بيت عزيز الله مراد كأنك تمد يدك داخل بيت الزنابير.
لحسن الحظ فإن أصحاب المناحل هم وحدهم يفعلون ذلك، ولا تصيبهم أي لسعة من الزنابير.
لكنك لست من أصحاب المناحل.
في الوقت ذاته أعلم عنهم الكثير، وبودي اليوم أن ألتقي بهم وأفعل شيئا.
ألم يكن من الأفضل أن تذهب إلى أحد المسؤولين الذين يتعاطفون مع كتاباتك بدلا من التدخل مباشرة؟
ولماذا علي أن أكلف الغير حول أمر يخصني وحدي؟
لكنني لا أعتقد أن يكون مرحبا بنا.
لماذا لا يرحبون بنا؟ بل أظن العكس يا سيد ميرزا.
يبدو أنك واثق جدا. ها نحن نقترب من الزقاق. نعم هو بعين. علينا أن نترجل الآن ونمشي قليلا، فالزقاق ضيق ولا يسمح للعربة بالدخول.
توقف توقف يا سائق العربة.
حسنا يا سيدي.
ترجل أنت فسأدفع الأجرة أنا.
سأدفع لك لاحقا.
ألا تخبرني عما يجول في خلدك؟
ستعرف كل شيء قريبا، ولكن أرجو أن تنتبه لإشاراتي وإيجازي للكلام والرموز التي نتداولها معا في العمل. فالإيجاز والسكوت في هذه المواطن نعمة.
لا بأس لا بأس، فلطالما كانت إرشاداتك مفيدة لنا.
يبدو أن هذا هو المنزل بعينه.
إنك على حق، فهو واضح من شارب ولحيتك للشابين الواقفين بقربنا.
عليك ملازمتي ولا تنس ما أوصيتك به.
حاضر حاضر.
يبدو أن هذا الباب مفتوح للواردين دوما.
وهو كذلك. علينا أن نصعد من تلك السلالم إلى الغرفة التي تقع في الأعلى. هل ترى كيف يدخل الرجال ويخرجون باحترام؟ لا شك أنها غرفة استقبال عزيز الله للناس.
نعم نعم، لا شك أن تلك هي غرفة عزيز الله مراد. لنصعد إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا توكلنا عليك. يا الله.
أهلا
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم، تفضلوا.
شكرا جزيلا. شكرا.
لما لا تتفضل وتجلس بقربي رغم أننا في هذا المكان السواسية؟
سامح.
يبدو أنكما غريبان.
كلنا غرباء وضيوف في أرض الله سبحانه يا سيدي الكريم.
أحسنت، وكما تفضلت.
أرجو أن لا أسيء الأدب وأتطاول إن قلت إننا قادمان من مكان بعيد. نرجو أن تأمر لنا بالطعام لو سمحت.
حاضر، ليأتي أحد منكم ببعض الطعام لضيفينا، ولا تنسوا الماء والملح أيضا.
حسنا يا سيد عزيز الله.
أجرك الله، شكرا لك
يا ضيفنا العزيز.
نعم،
رزق الناس على الناس ورزق الجميع على الله جل شانه، فلا تشكرني على ما ليس لي.
حفظ الله كل فتوة يداري الناس، فمداراة الناس عبادة كما قال الرسول صلى الله عليه وآله.
كما تفضلت. تفضل وادخل. أحسنت يا رجل، ضع الطعام أمام ضيفينا فهما قادمان من مكان بعيد.
هل كان هذا الشاب أخرس؟
بل هي من آدابهم. تفضل وكل. بسم الله، تفضلوا.
هنيئا مريئا.
لكننا أكلنا منذ ساعة.
كل ولا تسأل، ففي تناول طعام هذا الفتوة معنى يبدو أنك تجهله. كل.
بودي أن أقول شيئا، لكنك لم تشبع بعد.
لقمة من الزاد وبعض من الملح على مائدة الفتوة الكريم تكفي.
إذن قل ما بدا لك.
هل أثق بالقول هاهنا؟
بكل تأكيد،
فقولي في غاية السرية.
ليس من غريب بيننا، قل ما شئت.
طبعا طبعا، لربما يبدو لي أنه سري. بداية عليك أن تعرف بأنني علي أكبر دهخدا.
ناول صديقك بعض الماء.
وهذا هو مرزا قاسم، أحد زملائي في العمل.
قد قلت ما عندك، يمكنك الخروج بسلام.
أدام الله بركة خبزك وملحك الذي تناولناه.
لكنك احتلت علي بتناول الطعام والملح عمدا،
ليس بعيدا مما يضحي بنفسه في سبيل الله.
لا عليك، سأصب الماء لنفسي.
اذهب قبل أن يغص صديقك بالطعام أكثر. قد قلت لك حصل ما لا يجب أن يحصل، وتناولت زادي وملحي. إنك في أمان الآن وحر في الخروج.
أشكر لك لطفك، شكرا جزيلا، لكن أحد مقاصدي من القدوم إليك هو توضيح بعض من سوء الفهم الحاصل.
لا إله إلا الله، قم واذهب عني يا سيد الكريم، ولا توضح الواضحات. هل من شيء آخر جئت تطلبه من أهل هذه الدار؟
نعم نعم، جئت أطلب المروءة من رجل ذي مروءة وكرم.
هات وقل ما عندك بصراحة.
إنه لمن الذنب أن لا أطلب الشهامة وأنا في بيت شهم.
لكنك احتلت على هذا الشهم الذي تسميه بتناول زاده وملحه لإحراجه، وهل لديك أعز من نفسك التي عفوت عنها؟
أجل يا سيد الكريم.
لماذا هذا التلاعب بالكلام؟ لما لا تتحدث بصراحة؟
لا أقصد الإهانة لا سمح الله، لكن مصداق العاقل الإشارة.
تكفي الإشارة وهات ما عندك بصراحة.
أنا خجل من هذه الحكومة الجائرة التي فعلت بك ما فعلت.
هل أنت من الحكومة؟
لا لا، من عامة الناس. وددت أن أرجوك أن تخرج يدك من تحت عباءتك وتنظر إلى أصابعك المقطوعة ظلمة ولو لمرة واحدة.
ألا تكتفي يا رجل؟
لا، لأنني واثق من أنك لن تخون الطعام الذي تناولته عندك وأنا في منزلك. ثم أنني أقصد الخير وأتمنى أن أجد آذانا صاغية.
إن كنت قلقا على حياتك فقد غيرت رأيي في الأمر وأصبحت في أمان من أمرك، فتفضل على بركة الله.
أعلم ذلك، لكن بودي القول إنك فقدت أصابعك لأجل عقيدة آمنت بها، وها أنت ترى الظلم الحاصل على بني جلدتك من مرتزقة النظام القاجاري الفاسد، فكيف للكريم أن يسكت على كل هذا الظلم؟
بل آثرت العزلة في هذا البيت ولا غير.
لكن يبدو لي أن هذا هو ظاهر الأمر.
كيف؟
وإلا ألم تنوي القضاء علي وقتلي لسبب ما؟ وأنت أعلم يا سيدي الكريم أن استبداد الحكومة بالسلطة قد أنهك الناس بلا استثناء إلا أولئك الفاسدون من أزلام القاجار. وإذا من سحب من هذا المعترك الشرفاء في هذا البلد، علينا أن نقرأ الفاتحة على أبناء الشعب.
لقد قلت صوابا، أشهد الله عليك أنك في قلبي.
يا سيد عزيز الله، ليس من الفتوة أن تركن إلى بيتك وحولك كل هؤلاء الفتيان الشجعان الذين ينتظرون إشارة منك. فضل الله المجاهدين على القاعدين.
أجرا عظيما. آمنت بالله، ووالله إنني وكغيري من الناس لم أعد أطيق هذا الوضع المؤسف.
اغفر لي جرأتي في القول. إذن لماذا غاب عنك الحق؟ لمجرد قول رجل هو من حاشية هذا الحكم وأردت قتلي؟
ما هذا الذي تقوله يا سيد؟ إن الأمير الأعظم هو من مريدينا ويسعى إلى التحرر والشهامة.
لا يغرنك تلون الآخرين يا سيد الكريم، فهذا الأمير الأعظم هو ابن أخي عين الدولة الذي قدم خدمات واسعة للحكم القاجاري المستبد. غضب غضبا شديدا حين كتب صحفي يدعى أفصح المتكلمين في صحيفة جيلان تحت عنوان خير الكلام ليفضح أفعال عمه، فأهانه وسجنه وعذبه، كل ذلك بسبب قول الحقيقة.
حقا؟ الأمير الأعظم مريدنا؟
للأسف نعم.
أعوذ بالله، يا لغفلتي.
وذنبي الوحيد هو أنني شجبت هذا التصرف اللا أخلاقي في صحيفة صور إسرافيل ليعلم الناس وجهة الحق والحقيقة. تفضل.
ما هذا؟
هذه هي الصحيفة التي أثارت غضب الأمير الأعظم.
الحقيقة أنهم نقلوا لنا الأمر بشكل مختلف لا يشبه ما تقوله الآن.
كنت واثقا من ذلك، ولذلك جئتكم لتتعرفوا على واقع الأمر عن كثب وتتبين الحقيقة بنفسك.
إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. لقد أنقذتني يا رجل من غفلتي، وأنت صاحب فضل.
عفوا.
ومن الآن فصاعدا سأكون إلى جنبك في كل أمر تطلبه، وأرجو من الآن فصاعدا أيضا أن ترسل لي نسخة من هذه الصحيفة كلما طبعت عددا منها.
سمعا وطاعة. بكل رحابة صدر سوف أبعثها لك بيد رسول من عندي.
أعلم أنكما منشغلان جدا ولا أمنع عنكما الانصراف الآن، لكن أرجو أن توضح لي الأوضاع كلما استدعى ذلك.
كن على يقين إن أنني سأكون في خدمتك، والآن اسمح لنا بالانصراف.
نعم.
يا الله.
على بركة الله، وسامحني الله. على تعجلي في الحكم.
عفوا.
سامحك
الله. عفوا يا عزيز. في أمان الله.
أهلا وسهلا.
في أمان الله.
وحفظه.
في أمان الله.
يا الله.
برعاية الله.
وهكذا مستمعينا الأحبة في كل مكان نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من مسلسلكم التمثيلي رجال من بلاد فارس، وقد كنا مع علي أكبر دهخدة، متمنين لكم لقاء طيبا آخر وفي حلقة أخرى جديدة إن شاء الله.
الله يا من وهدت لي عقلا، الله يا من كلفتني عدلا، الله يا من وهدت لي عقلا، الله يا من كلفتني عدلا، فبك قسمي أن أملى عمري نورا، فبك قسمي أن أملى عمري نورا. الله يا الله، هاي هاي هاي
أراني مشرقا المستقيم، وللمفاهيم شد الرحال. بالأمس عذري لزلتي مقبول.
الثالثة عصرا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقرأها على مسامعكم خالد العبد الله، والبداية مع العناوين الرئيسية. عراقشي يهنئ الشعب العراقي وحكومته بنجاح إجراء الانتخابات البرلمانية. شهيدة بنيران مسيرة إسرائيلية في غزة، ومقاومون يفجرون عبوة ناسفة في الضفة الغربية. وول ستريت جورنال تؤكد أن حرب غزة مثلت طفقة ضخمة لشركات التسليح الأمريكية. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي الشعب العراقي وحكومته بمناسبة نجاح إجراء انتخابات برلمانية آمنة وهادئة وناجحة. وكتب عراقشي في منشور له أن هذه الانتخابات تعد خطوة مهمة لترسيخ مسار الديمقراطية في العراق والحفاظ على سيادة هذا البلد وأمنه. وأكد عراقشي في ختام رسالته أن الجمهورية الإسلامية في إيران عازمة على تعزيز علاقاتها الودية مع العراق أكثر فأكثر في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك. استضاف مركز الرازي للمؤتمرات الدولية بالعاصمة طهران الدورة الثانية للمؤتمر الوطني للطب في إيران، وذلك بمشاركة نخبة من الأساتذة والأطباء والباحثين من مختلف أنحاء البلاد. للمزيد حول الموضوع تابعوا هذا التقرير.
استضاف مركز رازي للمؤتمرات الدولية في طهران الدورة الثانية للمؤتمر الوطني للطب الإيراني بمشاركة نخبة من الأساتذة والأطباء والباحثين من مختلف أنحاء البلاد.
نركز في هذا المؤتمر على التعريف بقدرات الطب الإيراني العلمية وتوسيع الشراكات البحثية بدعم من وزارة الصحة، إنتاج منتجات بعلامات تجارية مشتركة وتصدير المواد الأولية لاستكمال تصنيعها في الخارج لوصولها للأسواق العالمية.
يهدف المؤتمر إلى تبادل المعرفة والخبرات في العلاج والتعليم والبحث ضمن الطب الإيراني وتعزيز مكانته العلمية والتطبيقية.